بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا له علاقة في الدرس، كنت أردت التنبيه عليه لكني أجلت إلى هذا اليوم، أن بعض الناس إذا تسوك يبقى في فمه أثر من السواك، كسر ولا شيء، نعم، فيقوم بإلقائها في المسجد. وبعض الناس بقايا الطعام التي تبقى في فمه، وأناس ما يتساقط من شعره. المقصود أن هذه الأمور مسائلها لا تنحصر، وكل ما يستقذر ممنوع، ولا يتقيد ذلك بالنجس، لأن النخامة والنخاعة طاهرة ومع ذلك خطيئة، فكل ما كان في معناها يدخل في حكمها. المطلوب أن تنظف المساجد وتطيب. قد نص أهل العلم في كتاب الاعتكاف وفي باب الاعتكاف من كتب الفقه أن تصان المساجد عن هذه الأشياء، حتى ما يتساقط من شعر ولو يسير، تقليم الأظافر ولو لم يلقى في المسجد يصان على المسجد، كل ما يستقذر يصان على المسجد. سم
صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس، ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين. حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة، بعد أن ذكر أن هذه القبلة فهي متجه المصلين أشرف الجهات قبل البيت، صان عن ما يستقدر من بصاق وغيره، ذكر ما جاء فيها وما يتعلق بها من أحكام. استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة عند أهل العلم، شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة بدونها، والمراد بذلك الفريضة، أما النافلة فتصح إلى غير القبلة، حيثما توجهت به راحلته تصح. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عدوي مولاهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، بينما أصلها بين، زيدت عليها ما، بينما الناس بقباء بالمد والتذكير والصرف على الأشهر، فتقول بقباء بالمد، بقباء والتذكير والصرف في صلاة الصبح، في صلاة الصبح. وفي حديث البراء في الصحيحين أنهم كانوا في صلاة العصر، أنهم كانوا في صلاة العصر لكن لم يبين المكان، فحمل على أن أهل قباء كانوا في صلاة الصبح، وبنو حارثة الذين جاءهم عباد بن بشر يخبرهم كانوا في صلاة العصر. تأخر إخبار أهل قباء لبعدهم عن مسجده عليه الصلاة والسلام، وتقدم إخبار بني حارثة لقربهم منهم لأنهم داخل المدينة، كانوا في صلاة الصبح. فأتاهم آت لم يسم، وإن زعم بعضهم أنه عباد بن بشر الذي أخبر بني حارثة لكن لم يسم في شيء من طرق الحديث، لم يسم. إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه القرآن، قرآن أنزل عليه الليلة، قرآن قرآن في كل ليلة ينزل عليه، في كثير من الليالي ينزل عليه القرآن، لكن المراد به القرآن الذي يخص تحويل القبلة، تحويل القبلة من بيت المقدس إلى جهة الكعبة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، في رواية فاستقبلوها يعني ضبطت هكذا وهكذا، فاستقبلوها أمر، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يستقبل، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والأمر له عليه الصلاة والسلام أمر لأمته، فاستقبلوها أو فاستقبلوها، امتثلوا هذا الأمر، لأن الأصل أن الدين للجميع، والأصل الاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام، وما دام أمر أن يستقبل الكعبة فأمته في حكمه عليه الصلاة والسلام، أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام إلى بيت المقدس على القبلة الأولى، فاستداروا إلى الكعبة أي تحولوا إلى جهة الكعبة، وهم في صلاتهم، هم في صلاتهم صلوا بعض الصلاة إلى جهة بيت المقدس ثم أتموها، فاستداروا إلى جهة الكعبة، فدل على أن الناسخ إنما يلزم العمل به من بلوغه، من بلوغه لا من نزوله، لا من نزوله. ولذا لم يؤمروا بالإعادة، لا إعادة هذه الصلاة ولا ما تقدم من الصلوات قبلها العشاء وقبلها المغرب وقبلها العصر بعد التحويل، وهم يصلون إلى بيت المقدس، فدل على أن يعمل بالمنسوخ حتى يبلغ الناس، وكذلك العام يعمل به حتى يبلغ المخصص، كذلك المطلق يعمل به حتى يرد المقيد، وهكذا. فالإنسان مطالب بما يبلغه من النصوص، ولو خفي عليه شيء من النصوص التي تتضمن أحكام طول عمره ما عوقب على ذلك ولا أخذ عليه. ومن أسباب اختلاف أهل العلم في مسائل العلم من أسبابها أن بعضهم قد يبلغه ما لا يبلغ الآخر، فلا يؤاخذ من لا يبلغ الآخر، لكن من بلغه شيء عن الله وعن رسوله لازم العمل به. ولا يقول قائل أنني أعمل بما بلغني من غير تحري وتثبت، إنما تبحث المسألة إذا أردت أن تستقل بنفسك تبحث عنها وفي نصوصها من جميع الوجوه، عندك آية تتضمن حكم، حديث تتضمن حكم، تنظر في هذه الآية وفي هذا الحديث، الآية لا إشكال في ثبوتها، قطعية الثبوت، تنظر في ثبوت الخبر، فإذا ثبت تنظر ما يفيده هذا الخبر من حكم شرعي، ومن عمل بهذا الخبر من الأئمة، وهل لهذا الخبر من مخصص أو مقيد، وهل هو محكم أو منسوخ، تنظر في الخبر من جميع جوانبه. هذا المفترض في طالب العلم. نعم إذا لم يجد بعد البحث والتحري ما يقيد هذا الخبر أو ما يخصصه أو ما ينسخه يعمل به، يبحث ويسأل أهل العلم إن كانت لديه أهلية، إن كان فقيها بالقوة القريبة من الفعل يكفيه بحثه، وإن لم يكن كذلك فليتأكد بسؤال أهل العلم، تأكد بسؤال أهل العلم. هؤلاء استداروا كما إلى جهة الكعبة ولم يستأنفوا الصلاة ولم يعيدوا ما صلوه إلى جهة بيت المقدس بعد النسخ، فدل على أن المنسوخ يعمل به حتى يبلغ الناسخ. هؤلاء خاطبهم المخبر وقال لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نزل عليه ليلة القرآن، يصح تجوز مخاطبة المصلي لمصلحة الصلاة، ويستجيب المصلي إذا تبين له صدق المخبر وصواب المخبر. لو أن شخصا يصلي إلى جهة فقيل له الجهة خلفك ماذا يصنع؟ جاءه مخبر ثقة قال الجهة خلفك، يستدير ويصلي إلى الجهة الثانية؟ نعم نعم، إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد، إذا اجتهد في موضع يسوغ له فيه الاجتهاد بأن كان في مكان لا يوجد ما يستدل به على القبلة ولا من يسأل من ثقة ولا يوجد محاريب ولا يوجد يمكن ما يمكن أن يستدل به على القبلة، واجتهد في البر مثلا، اجتهد وتحرى ثم صلى إلى جهة غلب على ظنه أنها هي القبلة، مثل هذا يستدير كما هو ولا يعيد، ولو أتم صلاته على تلك الجهة كفته، فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن إن كان في مكان لا يسوغ له فيه مثل هذا الاجتهاد لإمكانه أن يصل إلى القبلة بيقين، مثل هذا يستأنف. وقد حصل من امرأتين صليتا في مكان واحد، كل واحدة إلى جهة، كل واحدة ظهرها إلى ظهر الأخرى من غير اجتهاد ولا تحري. نعم غفلة، لا غفلة، غفلة، صلت هذه وصلت هذه، الله غفور رحيم، أينما توله فثم وجه. مثل هذا ما هو محل الاجتهاد، ليس هذا المحل قابل للاجتهاد في البلدان، ليس محل الاجتهاد، بإمكانها أن تسأل. هناك بلدان هي مثل البراري والقفار، بلدان مثل البراري والقفار في الحكم، بلاد الكفار مثلا لا يمكن أن يسأل ولا يوجد ثقة عنده يسأله ولا يوجد مساجد ولا محاريب، هنا نقول يجتهد. لكن هل له أن يسأل كافر؟ يقول من جهة مكة مثلا، جهة أي جهة، المهم أنه أقرب من غيرها، إلى جهة أقرب من غيرها. نعم هو المفترض في المخبر أن يكون ثقة، لكن هذا ليس بثقة. نعم لا، هو إذا تصور أن السائل لا علم له البتة، جاهل بهذا القبل بكل المقاييس، وخبر أدنى شخص أفضل من خبره، هنا يحصل ترجيح. هل يوجد في الدنيا على ما يقال بلد تستوي فيه كل الجهات إلى جهة القبل، كل الجهات الأربع إلى جهة القبلة؟ كيف؟ أي بحر؟ أي بحر؟ موازين مكة، إذا وازى مكة خلاص، وهذا معروف مبني على القول بكروية الأرض. شو اسمه؟ شو اسمه؟ لازم فقط؟ لا، قالوا الإخوان في شيء تصلي للجهات الأربع، ها؟ أي زورة ما مخليها، لكن تصلي إلى أي جهة؟ لأنك إذا افترضت أن مكة هنا، إذا تصور أن مكة في وسط الدائرة هنا والبلد الثاني هنا، فأي جهة ينصرف ما يختلف، ما يختلف إذا كان موازي من الجهة الأخرى للأرض لمكة. هؤلاء على جهة مقطوع بها، أهل قباء بنو حارثة على جهة قطعية، على قبلة قطعية. من أين جاء القطع؟ نعم، رأوه رؤية، رؤية قطعية، يصلي إلى جهة بيت المقدس، فصلاتهم إلى جهة بيت المقدس مقطوع بها، وتحولوا عنها إلى خبر هذا الواحد، إلى خبر هذا الواحد. فهل للإنسان أن ينتقل من قطعي إلى ظني؟ أو نقول إذا خبر الواحد إذا كان المخبر ثقة يفيد القطع، أو نقول إنه لا يفيد القطع حتى تحتف به قرينة؟ هذا فيه قرائن معروف، هنا فيه قرائن، والمسائل وهذه المسألة أقول فيها أقوال، منهم أن يقول أنهم عملوا بالظن وانتقلوا من القطع إليه لأن خبر الواحد يفيد القطع مطلقا، هذا معروف عن حسين كرابيسي وداود الظاهري بعض أهل العلم، ومنهم من يقول أنه لا يفيد القطع مطلقا لأنه إذا فاد القطع انتقل بكونه خبر واحد، ومنهم من يتوسط ويقول أنه يفيد القطع إذا احتفت به قليلا، وهنا احتفت به قليلا، عرفوا من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتشوف إلى تحويل القبلة، وفي قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ثم جاء النسخ. فالقرينة دلت على أنه أن خبره محفوظ وأنه مقطوع به، لأن خبر الواحد في الأصل لا يفيد إلا الظن عند الجمهور. لماذا؟ لأن المخبر مهما كان من الثقة والضبط والإتقان إلا أنه ليس بمعصوم من الخطأ والوهم، ليس بمعصوم، وقد حصل الخطأ من كبار الحفاظ، من مالك نجم السنة أخطأ في أحرف يسيرة، فإذا تصورنا أن مثل مالك ومن فوق مالك ومن لم تضمن له العصمة يقع في الخطأ، حتى من بعض الصحابة وقع الوهم. فخبر مثل هذا هل يمكن أن يجزم به 100%؟ أو لوجود الاحتمال الثاني، احتمال النقيض، تنزل النسبة إلى 99 98 90 80 70، على حسب ما عند الراوي من كثرة الأوهام وقلتها تنزل النسبة. وفي عداد الثقات من يقبل خبر، يعني العمل بخبر واحد واجب بإجماع من يعتد بقوله من العلم، يعني لا تلازم بين وجوب العمل وكونه يفيد القطع والظن. فهذه النسبة إذا وجدت ولو 1%، لأن العلم عندهم ما لا يحتمل النقيض، فإذا احتمل النقيض ولو 1% نزل الخبر من 100 إلى 99 إلى 98 إلى 90 إلى آخر. هذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر، نعم، صارت في مقابل هذا الاحتمال الضعيف، فارتفع هذا الاحتمال فأفاد خبره القطع، وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة. في نقول عن شيخ الإسلام وابن القيم وابن رجب جمع من أهل العلم تفيد هذا، ولا نضيف في هذه المسألة لأنها بحثت في مناسبات كثيرة. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا في الصحيحين 17 شهرا على الشك، فمن جزم 16 كما في حديث الباب ألغى الزائد من الشهر الأول ومن الثاني، ألغى الزائد من الشهر الأول ويقع في سنة أولى من الهجرة، والزائد من الشهر الأخير من السنة الثانية، ومن قال 17 من جزم 17 جبر. النبي عليه الصلاة والسلام قدم في شهر ربيع الأول، نعم، في أي يوم؟ في 12 من شهر ربيع الأول، والتحويل حصل في نصف رجب من السنة الثانية، في منتصف رجب من السنة الثانية، فيكون كم يكون كم تكون المدة على التحرير؟ نعم، ربيع الأول، ربيع الأول والثاني وجمادى الأول والثاني، نعم، أربعة مع 12 ستة أشهر. لكن إذا نظرنا أنه جاء في الثاني عشر من الأول والخامس عشر، يعني المسألة ثلاثة أيام زيادة، نعم، ربيع الأول والثاني وجمادى وجمادى الثاني الآخرة، أربعة مع 12 فهي 16 أيام. فمن قال 17 جبر هذه الأيام، جعلها شهرا كاملا، ولهم عادة فيها. ثم حولت القبلة قبل بدر بشهرين، لأن بدر كانت في رمضان في إيش؟ في 17 من رمضان، قبله بشهر، 17 من رمضان يعني شهرين ويومين، شهرين ويومين. سهل الكسور عندهم، يتسامحون به، يجبرونه ويحذفونه. الخلاف في سن النبي عليه الصلاة والسلام عند وفاته كلها صحيح، 60، 63، 65، نعم، على هذه الطريقة، منهم من يجبر ومنهم من يحذف. ثم بعد هذا يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت، إذا توجه قبل البيت. روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. مالك عن نافع عن ابن عمر، سند كالشمس، أن مالك عن نافع أن عمر، نافع أدرك عمر ولا ما أدرك؟ ما دام عن عمر ما أدرك، هو موصول من الحديث موصول. على كل حال يغني عنه المرفوع من حديث أبي هريرة، قواه البخاري، وقال الترمذي حسن صحيح: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قال الترمذي بعد ذلك: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بن عباس. وقال ابن المبارك: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق، لأهل المشرق. الآن الخطاب وقع في المدينة، نعم، فكيف يقال ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المشرق؟ يتجه ولا ما يتجه؟ يعني تصورنا اتجاه مثل هذا الكلام لأهل المدينة وما في سمتها، قبلتهم بين المشرق والمغرب، وكذلك من يقابلهم في الجهة الأخرى من هو عن يسار الكعبة في جهة الجنوب، قبلتهم بين المشرق والمغرب. لكن كيف يقال لأهل المشرق قبلتهم بين المشرق والمغرب على كلام ابن المبارك؟ الآن هذا الخطاب وقع في المدينة، لكن هل يصلح لأهل نجد أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ طيب هل يصلح لأهل مصر أن يقال بين المشرق والمغرب قبلة؟ ما يمكن. جهة الشرق والغرب لا يمكن أن يوجه لهم مثل هذا الكلام، إنما يوجه لأهل الشمال والجنوب قبلتهم بين المشرق والمغرب. فكيف يقول ابن المبارك لأهل المشرق ولا يريد المشرق الذي هو شرق مكة؟ لا، إنما يريد جهات من المشرق هي إلى الشمال أقرب كخراسان وغيرها. فإذا كان إذا تصورنا أن هذه هي الكعبة، هذه هي الكعبة، المدينة هنا وهذا الغرب وهذا الشرق، بين المشرق والمغرب قبلة، انتهى الإشكال. ونحن هنا في الشرق لا يمكن أن نقول قبلتنا بين المشرق والمغرب، لكن يمكن أن نقول بين الشمال والجنوب، وأهل مصر في الجهة هذه، وأهل اليمن وجنوب الجزيرة في الجهة، يتجه لهم خطاب المدينة. لكن ابن المبارك يقول لأهل المشرق، يعني هؤلاء اللي هنا جهة خراسان الشمال الشرق. فإذا اتجهوا إلى جهة مكة، هذا الغرب وهذا الشرق جهة مقبولة، لكن يبقى أنه يكون فيها انحراف لو صلبوا إلى ما بين الجهتين بالنسبة لهم. إذا قلنا على التحرير بين المشرق والمغرب تكون جهتهم هنا، لكن لم أشك إشكال متجوز، والحديث كله فيه تيسير، فيه تيسير على الأمة، إذ مفاده الاكتفاء بالجهة، مفاده الاكتفاء بالجهة. يمكن أن يقال لأهل المدينة بين المشرق والمغرب قبلة ويراد بذلك عين الكعبة؟ نعم نعم، لا يمكن. وهو ما يدل عليه قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد، والمراد بالشطر الجهة، وبهذا قال الجمهور. فالحديث دليل على أن الواجب استقبال الجهة لا العين في حق من تعذرت عليه العين، في حق من تعذرت عليه عين الكعبة، وقد ذهب إليه جمهور العلماء ويؤيد قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الشافعية عندهم أن الواجب استقبال العين، عين الكعبة، لكن إن يريد به حقيقة القول لا شك أنه حرج، بل متعذر استقبال العين عن من بعد عن البيت متعذر. الآن العمائر المحيطة بالحرم التي لا يمكن من خلالها رؤية البيت يصعب جدا أن يستقبل إنسان عينك، فضلا عن من بعد في خارج مكة أو في الأمصار البعيدة، كيف يقال أن الواجب استقبال العين؟ هم يقولون بالتحري، يقولون بالتحري، تتحرى إصابة العين، فعلى هذا يكون الخلاف لفظي، إلا أنه قول الشافعي يبعث على مزيد التحري، يبعث على مزيد التحري، حتى قال قائلهم أنه إذا لم يجزم بإصابة العين أو لم يغلب على ظنه إصابة العين يقسم الجهات، يقسم الجهات فيضع دائرة ويضع فيها خطوط متعارضة ويصلي في كل حقل إلى أن يصيب الكعبة، نعم، إلى أن يجزم أنه أصاب عينك. هل يرد الشرع بمثل هذا؟ الشرع المبني على التيسير مبني على هذا، يقول يمكن أن يرد مثل هذا؟ لا. في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، تيسير مقصود أن تقصد الجهة وتجتهد وتتحرى. في ابن عبد البر رحمه الله تعالى له كلام فيه، وهو في الجملة ما يختلف معه فيه، يقول: تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام، تضيق القبلة على أهل المسجد الحرام اللي داخل المسجد، وش الواجب على فرضهم؟ إصابة العين، وهي لأهل مكة أوسع، حتى يصرح بعضهم أن قبلتهم المسجد، ثم لأهل الحرم أوسع، ثم لأهل الآفاق أوسع. هذا الكلام صحيح، كل ما بعد الإنسان تعذر عليه إصابة العين أكثر، لكن لو أن شخص صلى في الدور الثاني مثلا أو بين عمود وفي المواسم في الصفوف الأخيرة من لن يرى الكعبة، فلما سلم وجد أنه صلى إلى غير الكعبة، ماذا يقال؟ تصرف بعض الناس بالفرش يجعل كثير من الناس صلي إلى غير الكعبة، يجر الفرش عشان يصير عند العمود وبدل ما هي بالقبلة كذا خلها، هذا موجود، والناس ما لهم إلا الفرش، وهي الخطوط التي تخطف لها، لكن الخطوط تروح مع الفرش. نعم، فإذا صلى اعتمد هذا الفرش وصلى يوم سلم إلى وين؟ قبله يمين، يقال له: أعد، هذا ليس بمكان الاجتهاد، هل يقال له أعد؟ وإذا صلى بالدور الثاني ماذا يصنع الناس قدامه؟ ما يقدر يسوي شيء. نعم، يعني بصلاة التراويح مثلا قدامك في الدور الثاني 20 صف، هذا إن أمكن أن ترى الكعبة لو إذا ركع الناس، نعم، لكن إذا أمكن أن ترى الكعبة ولو في مع الركوع، إذا ركعوا الناس شفت وتعدى عنديك، إيه لكن هل قطع صلاته وكبر من جديد؟ لا هو يلزم، لا يلزم، يلزم إذا صلى إلى غير الجهة إلى غير الكعبة وهو داخل المسجد صلاته باطلة، فيستأنفها من جديد. هو ما يلزم أن ينحرف عن القبلة أو أن يكبر الكلام شيء يسمعه الناس. بعض الناس يصعب عليه أنه ينتقد، بعض الناس صحيح يعني ينوي أن يقطع ما فات ويكبر بنفسه من جديد ويتبع الإمام. لا لا ما يكفي، ما يكفي لأن ما تقدم باطل. لا هو إذا أصابها في الأولى هو منحرف إن شاء الله. لكن ترى هذه المسألة يقع فيها كثير من الناس، هو الممكن وضع أعلام أو أشياء تدل عليها على سمتها، لكن أيضا التصرف والزيادة والنقصان عما عهد عليه الأمر ما ينبغي أبدا. على كل حال إذا عرف باضطراد أن هذه متجهة، عرف طبق هذا على أنها متجهة تكفي، لكن يبقى أن الوضع مع الزحام قد يصلي الإنسان إلى غير القبلة، وعلى من استطاع أن يصيب العين هذا فرض متعين عليه، ولو إذا ركع الناس ينظر إلى الكعبة، ولو إذا سجدوا إذا ما تمكن من رؤيتها إذا ركعوا إذا سجد يحاول تأكد، لأن هذا شرط من شروط صحة الصلاة. لكن إن كان مع الركوع رآها ثم اتجه إليها يستأنف من جديد، وإن كان في السجود فاته ركعة وهكذا. نعم. يقول لا بد أن نستقبل البنيان، الهوى ما يكفي إلا في حالة واحدة فيما لو أزيلت، يعني أزيلت فيما بعد صلى الله عليه وسلم. فمن يصححها يقول هو بمثابة هواء الكعبة، اللي بالدور الثاني واللي بالسطح ما يصلون إلى عينها إلى هوائه، والهواء لحكم القرار. لكن إذا لم يصلي إلى شخص، صلى في الحجر واستدبر مثلا الكعبة في النافلة، هم يجزون النافلة في داخل البيت، ايش حكم صلاته؟ هو الحجر لا شك أنه من البيت، قصرت يوم النفقة وعجزوا عن المال. نعم. فالصلاة في النافلة يصححونها داخل البيت على أن يصلي إلى شخص، صلى إلى الحجر أو إلى الفتحة اللي في الحجر، فما هذه الفتحة بينهم، صلى هنا لا إلى شخص، أو صلى إلى الباب وهو مفتوح وهو داخل الكعبة، صح ولا ما تصح؟ نعم الجمهور أنها لا تصح، لابد أن يصلي إلى شخص. ومن قال أن الهوى له حكم القرار ما دام الجهة موجودة وصححنا أصل النفل داخل البيت ما يمنع. نعم. يظن هذه القبلة غفلة، يعني أخطأ في موضع لا يسوغ فيه الاجتهاد.
صلى الله عليك. باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة.
خبيب
بالفتح صلى الله عليك.
وقالوا في آداب طالب الحديث أن يعلى بنسخته وكتابه على رواية معتمدة موثقة مصححة مقابلة بأصول، وقال أنه يكفي أصل واحد فقط، لا لابد من العناية بالكتب. نعم.
صلى الله عليك. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وحدثني عن مالك عن عبد الله أو عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة.
يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء في فضل الصلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأن البقعة الواقعة بين بيته ومنبره عليه الصلاة والسلام روضة من رياض الجنة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح مدني عبيد الله صغر ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر مدني مولى جهينة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا، الإشارة إلى موجود في الأعيان لا في الأذهان. بهذا يستدل من يقول أن التضعيف لا يشمل التوسعات، بل هو خاص بمسجده عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه عليه الصلاة والسلام دون ما زيد فيه بعده، لأن التضعيف إنما ورد في مسجده وقد أكده عليه الصلاة والسلام بقوله هذا، بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يشمل جميع الحرم، وهو قول الأكثر، تضعيف يشمل جميع الحرم في قول الجمهور. لهم أدلة، منها أن الإسراء كان من بيت أم هانئ لا من المسجد، وقد جاء قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، والحديث فيه مقال، لكن قوله جل وعلا: وإخراج أهله منه، هل أخرجوا من المسجد أم من مكة؟ نعم، إخراج أهله منه، فدل على أن مكة كلها مسجد. على كل حال، مسألة مبسوطة في مواضع، لكن الذي يترجح أن مكة كلها حرام بخلاف المدينة. عد مسألة التوسعة جاء فيها ما يدل على، لكن حديث لا تسلم مما قال مسجدي وإن وصل إلى صنعاء، الحديث ما المقصود أن عند أهل العلم أن الزيادة لا حكم المزيد. والكلام لو أردنا أن نتحدث عن حرمين وأحكام الحرمين ترى ما ينتهي، والتوسعات لها حكم، التوسعات المحاطة بسور الحرم لا إشكال فيها، نعم، لكن التوسعات غير المحاطة هذه لا تأخذ حكم المسجد، لا تأخذ أحكام المسجد، وما ينتهي الكلام في هذه المسائل. الآن التوسعات في حرم المدينة المحاطة بالسور هذه لا إشكال فيها أنها داخل في المسجد، يبقى التوسعات التي فيها شبوك، مجرد شبوك وفيها دورات المياه، هذه لا تدخل المسجد ويجلس فيها الحيض. التوسعات التي في المسجد الحرام، توسع المحاطة بالأسوار، توسعة الملك فهد، هذه داخلة في المسجد، لكن التوسعة الساحات غير داخلة في المسجد. المسعى ما زال خارج المسجد، لم يدخل المسجد حتى وضعها الآن وكيفيته لم يدخل، لكن لو وجد سور كبير يكون من وراء المسعى دخل. نعم، لو وسع المسجد مثلا بدائرة كبيرة بحيث تشمل المسعى دخل المسجد. نعم، المسعى الآن خارج المسجد خروجا ظاهرا، لا ما هي مسألة متصلة. شوف الآن وضع المسجد هكذا، هذا المسجد، هذه الدائرة، والمسعى هكذا بجواره، لا متصل بالمسعى هكذا، شوف ما يلزم. لكنها وضعها وحقيقتها خارج المسجد بجوار المسجد، حتى لو شفت الصورة، صورة خارج المسجد بلا شك، اللي يصلون بها مع الحاجة يعني اتصلت الصفوف ما يخالف، أما يصلون بها من غير اتصال الصفوف والمسجد فاضلة. كل على مذهب، يوجد من يصلون في دكاكينهم ومحلاتهم ومع شوارع، الله المستعان، التساهل كثير. لا، إذا خرج عن المسجد بطل طواف، لا، من الغرائب السنة هذه أناس طافوا سعوا خارج المسعى بالساحة بجواره، ها، خمسة أسئلة جاءت بهذه الطريقة، وبعضهم يجادل يقول كان المسعى وادي، نعم، وما يدريك أن هذا الذي بجواره كان من الوادي، تحديد بهذا الجدران حادث. قل لو قيل بهذا ما انتهت المسألة، بعد صارت المشاعر لعب. نعم، إيه، لأن الزحام اضطر من هذا، لكن عليهم الإعادة على كل حال. لا، لو يرون المصلين واضطروا إلى ذلك واتصلت الصفوف حيث وصلوا إلى باب هذه العماير ما يخالف، أما إذا وجد فاصل الأدوار دوار العماير التي تصح الصلاة في أرضها تصح في علوها مثل المسجد. يقول صلاته في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه، خير من ألف صلاة، خير من ألف صلاة فيما سواه. صلاة هذه تشمل الفريضة والنافلة في قول الأكثر، وزعم الطحاوي أن التضعيف خاص بالفرائض، خاص بالفرائض، لأن النوافل فعلها في البيوت أفضل، إذن التضعيف خاص بالفرائض عنده. وقال غيره، يعني قول الأكثر، يشمل النوافل أيضا، ولا يمنع أن تكون النوافل في بيوت مكة وفي بيوت المدينة، نعم، أفضل منها في بيوت غيرهم من البلدان ومن المسجد أيضا. يقول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة مما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. يقول ابن بطال يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد إلا المسجد الحرام، فإنه مساو أو فاضل أو مفضول، لأن ما في ما يدل على المساواة لمسجده عليه الصلاة والسلام أو لكونه أفضل أو دونه، إنما هذا الاستثناء يدل على أن المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد، إلا المسجد الحرام يدل على أنه ليس كغيره من المساجد، لكن يبقى هذا الاستثناء ما بين فيه منزلة هذا المسجد بالتحديد، إلا المسجد الحرام فإنه مثله مساوي، أو إلا المسجد الحرام فإنه فوقه أو دونه لكن ليس كغيره، الاحتمال قائم. يقول ابن بطال يجوز في هذا الاستثناء أن يكون المراد فإنه مساو لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو فاضلا أو مفضولا، والأول أرجح، هذا عند من؟ ابن بطال. وابن بطال إيش؟ مالكي. والأول أرجح، لأنه لو كان فاضلا أو مفضولا لم يعلم المقدار إلا بدليل، بخلاف المساواة انتهى. قال ابن حجر كأنه لم يقف على الدليل، دليل الثاني وهو كونه فاضلا، نعم. وقد أخرج الإمام أحمد الصحاح بن حبان من طريق عطاء عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة صلاة في هذا، يعني في مسجده عليه الصلاة والسلام. إذن تكون الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، مئة ألف صلاة، وحسبت الصلاة الواحدة قدرت بالسنين صارت 55 سنة، 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة. هذا من حيث الفضل، هذا من حيث الفضل، لا من حيث الإجزاء، لا من حيث الإجزاء. يقول أبا أصلي لفرض واحد وأجلس 55 سنة ما أصلي، نعم، إنما من حيث الفضل والأجر. ولا يقول شخص بعد المسألة التضعيف غير الصلاة مسألة خلافية، يقول شخص أنا زكاتي 100 ألف راح أطلع ريال واحد من المسجد الحرام 100 ألف وينتهي الإشكال، لا، هذا ما يمكن. إنما المراد بذلك فضل الصلاة وغيرها من العبادات في هذا المكان المقدس. استدل بهذا الحديث على تفضيل مكة على المدينة، لأن الأمكنة إنما تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها، وهذا قول الجمهور، وحكي عن مالك أيضا ورجحه ابن عبد البر وجمع من المالكية. والمشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن المدينة أفضل من مكة، نعم، الحديث الذي يلي حديث الباب ما بين بيتي ومنبري ونصوص أخرى. واستدل الجمهور بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام والله إنك يعني مكة لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك لما خرجت. حديث صحيح خرج في السنن، صححه ابن خزيمة وابن حبان. على كل حال الأدلة على تفضيل مكة على المدينة أكثر، والذي رجح ابن عبد البر رحمه الله وهم مالكي المذهب قول الجمهور. وحدثني عن مالك عن خبيب بن عبد الرحمن ابن خبيب بن يساف الأنصاري عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، بالشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. حقيقة بأن تكون مقتطعة منها، كما أن الحجر الأسود والنيل والفرات والسيحان والجحان من الجنة. يعني جاءت أدلة على وجود شيء في هذه الدنيا مما هو من الجنة. ومنبري على حوضي، قال الشراح: ينقل المنبر الذي كان عليه أثناء هذه الكلمة أثناء هذه المقالة يوم القيامة فينصب على حوضه عليه الصلاة والسلام. ومنبري على حوضي، يعني منبري يكون على حوضي يوم القيامة، منبري الذي يتكلم عليه الآن نعم يكون على حوضه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. ما بين بيتي، ما بين بيتي، بيت مفرد وهو مضاف، والمفرد المضاف يعم. فهل المراد بهذا جميع بيوته عليه الصلاة والسلام؟ لأن بيوته سرت هكذا بدءا من بيت عائشة إلى آخر البيوت، وعلى هذا تتسع بقعة الروضة. أو المقصود به بيتي يفسر بالرواية الأخرى: ما بين قبري ومنبري، وإن كان فيها كلام، فيكون المراد بيت عائشة لأنه هو الذي صار قبره فيه عليه الصلاة والسلام احتمالا، لأن المفرد يعم. لكن بيته الذي قبر فيه عليه الصلاة والسلام أظهر هو بيت عائشة. ما الذي يفيده هذا الكلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ما الذي يفيد هذا الكلام؟ هل هو مجرد خبر عار عن الفائدة العملية، أو أن له فائدة عملية؟ نعم، هل معنى هذا أننا نقول له فائدة فالصلاة فيه أفضل، هذه البقعة الصلاة فيها أفضل، المكث انتظار الصلاة أفضل، قراءة القرآن أفضل لأنها روضة من رياض الجنة؟ أو نقول هو مجرد خبر كما قيل النيل والفرات؟ هل السباحة بالنيل أفضل من السباحة بغيره؟ نعم، له فائدة. عموم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، هذه روضة من رياض الجنة. إذن نرجع: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، عموم هذا الخبر يدل على أن هذا له مزية لأنه روضة من رياض الجنة وقد أمرنا بأن نرتع فيه. تفسير الخبر بفرد من أفراده لا يعني قصره عليه، تفسير الخبر بفرد من أفراده هذه المسألة مرت بنا مرارا، تفسير الخبر بفرد من أفراده لا يقتضي الاقتصار عليه. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام: القوة في الرمي، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، هل معنى هذا أننا لا نستعد بغير الرمي؟ تفسير الظلم بالشرك هذا يلغي جميع أنواع الظلم غير الشرك؟ نعم، هذه مسألة مرت بنا مرارا وقررت في دروس كثيرة. على كل حال مقتضى قوله: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، يدل على أنها لهذه البقعة منزلة، فيتحرىها الإنسان، يمكث فيها ويقرأ فيها ويصلي فيها. نعم، لكن إذا جاءت الصلاة فالأفضل الصف الأول. على كل حال الروضة الآن مفروشة بفراش خاص أبيض. نعم، والناس عوام الناس يتبعون هذه العلامات المكبرية اللي في المسجد الحرام، لون الفرشة اللي تحتها في الأرض مثل لون الروضة. فجاء شخص يقول: هذه الروضة، ايش دليلك؟ قال: فرشة مثل فرشة الأرض. صحيح، صحيح، موجودة. هم يستدلون بالقرائن ولو ضعفت. طيب، يقول: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم بن زيد بن عاصم الأنصاري عن عمه أخي أبيه لأمي عبد الله بن زيد المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. استدل بهذا من فضل المدينة على مكة بحيث لم يثبت في بقعة خبر أنها من الجنة إلا هذه البقعة المقدسة. قال ابن عبد البر: هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة، مثل هذا النص لا يقاوم ما جاء في مكة. نعم، من الجنة، والكعبة أعظم وأعظم. نعم، الحجر الأسود الكعبة نفسه. كثير من بعض الشراح اللي عندهم روائح الغلو بالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلمون في هذا المجال في كلام يخالف ويعارض النصوص، ويزعمون أن البقعة التي دفن فيها النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الكعبة وأفضل من العرش وأفضل من كذا، قالوه يعني. نعم، فإن كان مجرد نظرا للبقعة نفسها فلا، وإن كان الجسد الشريف المدفون فيها هذا بلا شك. يقول هذا غلو، هذا غلو، كان مجرد تراب دفن فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا غلو أفضل من العرش. أما الجسد الطاهر المدفون في هذه البقعة ما في مخلوق يوازي، لا ما في مخلوق يوازي. نعم، من نقل الإجماع؟ الإجماع دونه خرط وقتادة، يعني أفضل من الكعبة. الكلام على البقعة دعنا من الجسد الشريف، هذا محل إجماع، لا أما البقعة لذاتها. يقول: باب ما جاء، تفضل.
صلى الله عليك. باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى المسجد فيسكت فتقول: والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد رحمه الله: فقلت لعمرة رحمها الله: أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت: نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. المساجد بالجمع، في بعض النسخ المسجد بالإفراد، يراد به الجنس، يراد به الجنس. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه هذا البلاغ أخرجه مسلم من رواية الزهري عن سالم عن أبيه فهو متصل، والحديث في الصحيحين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنع مساجد الله إذا خرجت تريد الصلاة، إذا خرجت تريد الصلاة، لكن لو احتف بخروجها أمر ممنوع منعت من أجله. إذا احتف بخروجها أمر ممنوع منعت من أجله، لو خرجت متطيبة متبرجة مع سائق أجنبي لا يوجد من يصل إلى المسجد إلا هو، قال تمنع، لا لأنها منعت من المسجد، إنما منعت لما قارن هذا الخروج إلى المسجد. فالمنع الذي يمنع امرأته لأنها تخرج متبرجة، لأنها تخرج متطيبة، تخرج مع سائق أجنبي مع وجود فتنة، مع وجود، تمنع لما يصاحب هذا الخروج لا لذات الخروج، فهو من العام المخصوص. وجاء في الحديث الصحيح: ويخرجن تفلات غير متطيبات، وسيأتي في الحديث الذي يليه. وفي سنن أبي داود الصحابة بن خزيمة عن ابن عمر مرفوعا: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وجاء في الحديث الصحيح وبيتها خير لها، لكن كون البيت خير لا يقتضي المنع، لا يقتضي منع المرأة من المسجد. نعم إذا خشيت الفتنة، إذا قارن الخروج أمر محرم تمنع من أجله. يقول: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وهذا البلاغ أيضا وصله مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شهدت، المراد أرادت شهود صلاة العشاء، ومر بنا مرارا أن الفعل الماضي يطلق ويراد به الإرادة، يطلق ويراد به الفراغ من الفعل، يطلق ويراد به الشروع في الفعل. وهنا إذا أرادت شهود العشاء مع الجماعة في المسجد فلا تمسن طيبا، زاد مسلم قبل الذهاب لأنه هو سبب الفتنة، مقصود أنها تمنع من الطيب إذا أرادت الخروج من بيتها، بخلاف ما إذا شهدت وانتهت ورجعت إلى بيتها تتطيب. نعم. ولا أثناء الصلاة لأنه يترتب على الخروج من المسجد، لما يترتب عليه الخروج من المسجد. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عتيكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل أخت سعيد بن زيد أحد العشرة العدوية، صحابية من المهاجرات، امرأة عمر بن الخطاب ابن عمها، أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد، وهي امرأة مذكورة بجمالها، تزوجها عمر بعد 3 أو 4. المقصود أنها مثار فتنة، وعمر يتشوف إلى أنها لا تخرج المسجد، لكنه يقف عند النقص لا تمنع، وهي أيضا تريد الأجر بخروجها إلى الصلاة مع جماعة المسلمين، تشهد صلاتهم ودعوتهم. نعم. كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت لأنه يكره خروجه، فتقول: والله لا أخرجن إلا أن تمنعنا، لأن ترى أنه إذا منعها وقد نوت الخروج أنه يكتب لها أجرها كما قرر ذلك الباجي. يقول: فلا يمنعها لئلا يخالف النص، لا يقع في مخالفة الحديث. عبد الله بن الزبير احتال على خروجها لأنه تزوجها، بعد ذلك تزوجها عبد الله بن الزبير، احتال لمنعها ولم يمنعها، وقف في طريقها بحيث لا تراه وهي ذاهبة إلى صلاة العشاء، فلما مر ضربها من الخلف واختفى. لما رجعت من المسجد قالت: خلاص لن أخرج إلى المسجد مرة ثانية، فسد الزمان وفسد أهله. اللهم صل. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن من سعد بن زرارة الأنصارية عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل. لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من الطيب والتجمل وقلة التستر، يعني التبرج، لأن فتحت الدنيا بعده عليه الصلاة والسلام، لمنعهن المساجد، وفي رواية المسجد وهو المناسب لعود الضمير على مفرد كما منعه، نعم، أي المسجد، نساء بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة، قال الحافظ: يظهر أنها تلقت الخبر عن عائشة، ويحتمل أن يكون عن غيرها، وقد ثبت ذلك من حديث عروة عن عائشة موقوفا أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ولفظه، قالت: كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يستشرفن للرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وهذا وإن كان موقوفا فحكمه حكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. مسألة سلطت عليهن الحيضة، وهل الحيض خاص بني إسرائيل أو كان قبل ذلك، لأنه أمر كتبه الله على بنات آدم، مسألة معروفة عند أهل العلم، لكن أصله من بدء خلق النساء، وكونه سلط عليهن الحيضة يعني زاد عليهن الدم، ما يمنع منه، وإن كان بعضهم يضعف هذا الخبر من أجل هذه الكلمة ما يلزم. هناك امرأتان من بني إسرائيل، وهذا خبر في الصحيح عند مسلم، كلاهما بغي، إحداهما طويلة والأخرى قصيرة، فاتخذت القصيرة أرجلا من خشب، فدل على أن هذا الصنيع ليس من صنيع العفيفات في الأصل، وإنهم من صنيع أهل البغاء، فينبغي أن يحرص على مثل هذا، أن يجتنبه النساء. وقد شاع بين نساء الأخيار والخيرات، على كل حال هو هذا أصله ومن شاء، والله المستعان. تمسك بعضهم بقول عائشة لو رأى في منع النساء مطلقا، لكن هل الحديث يقتضي المنع أو يقتضي السماح؟ هل هو دليل على من قال بالمنع أو دليل على قول من قال بعدم المنع؟ نعم، دليل على قول من قال بعدم المنع، لأن مفاده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع، والعبرة والحجة في منعه عليه الصلاة والسلام. نعم، إذا وجد ما يقتضي المنع، إذا وجد ما يقتضي المنع مثل ما أسلفنا، يكون المنع لا لذات الخروج، وإنما لما يحتف به. فتمسك بعضهم بقول عائشة لو رأى في منع النساء مطلقا، وفيه نظر، إذ لا يترتب على ذلك تغيير حكم، يعني بعض تصرفات بعض الأفراد، نعم، لا يقتضي تغيير حكم شرعي ثابت، يعني كغيرها من القضايا، هناك أحكام شرعية ثابتة قد يتصرف بعضهم من خلال هذه الأحكام تصرفات غير مرضية، ما يمنع الحكم، إنه يمنع هذا التصرف الخاص، يعني كما يحتف بزواج المسيار، زواج بنية الطلاق من أو مثلا مسألة التورق، أو المسائل التي يكثر فيها التصرفات التي هي غير مرضية، فلا يمنع أصل الحكم، تمنع مثل هذه التصرفات. بل ظاهر الحديث يدل على عدم المنع، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما سيحدثه النساء، علم ما سيحدثه النساء، فما أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام بمنعهن، ولو كان ما أحدثن يستلزم المنع من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. المقصود أن من يلاحظ عليها ارتكاب مخالفة في منعها تمنع من أجل المخالفة، لا لذات الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه وشهود الجماعة. سم
سأل الله إليك. كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال مالك رحمه الله: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وساده إلا وهو طاهر، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته ولم يكره ذلك، لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب القرآن، باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم جده، جد عبد الله بن أبي بكر، عمرو بن حزم بن زيد الأنصاري، أن لا يمس القرآن إلا طاهر، أن لا يمس القرآن إلا طاهر أي متوضئ، فعلى هذا لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف، وبهذا قال جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماعة الفقهاء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. والحديث هنا مرسل، وقد روي مسندا من وجوه وله شواهد، فهو صحيح لغيره. ويقول ابن عبد البر رحمه الله: هو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يستغني بها في شهرتها عن الإسناد، لأنه جاء من طرق وتلقاه الناس بالقبول. ومعلوم عند أهل العلم أن تلقي الأمة للخبر بالقبول أقوى من مجرد قوة الطرق والأسانيد، كما قرر ذلك ابن حجر وغيره. فإذا تلقت الأمة بالقبول خبرا عرفنا أنه خبر ثابت. لماذا؟ لأنه لا يصح عليهم تلقي ما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال هو صحيح لغيره بشواهده، له شاهد من حديث حكيم بن حزام وابن عمر وعثمان بن أبي العاص وغيرهم، فهو بمجموع طرقه صحيح لغيره. والحديث أصل في كتابة العلم، إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد الكتابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه أمر بها، وإلا معلوم أنه عليه الصلاة والسلام أمي. وقد جاء في وصفه في القرآن: ما كنت تتلو ولا تخطه بيمينك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. فعلى كل حال الخبر أصل في كتابة العلم وتحصينه في الكتب، وأصل في صحة الرواية على وجه المناولة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفعه إليه وأمره به، فجاز له العمل به والأخذ بما فيه. والرواية بالمناولة معروفة عند أهل العلم، إحدى طرق التحمل الصحيحة عند أهل العلم. إن طرق التحمل الثمان: السماع من لفظ الشيخ على الأصل، يليها العرض الذي هو القراءة على الشيخ، ثم المناولة يكتب كتاب ويناوله إياه، ثم المكاتبة، ثم الإجازة المجرد عن المناولة. والمقصود بالمناولة مع الإذن بالرواية، لأن المناولة إن خلت عن الإذن فهي باطلة وإن قيل بصحتها، وإن خلت عن إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، هذا إذا خلت عن الإذن، لكن إذا اقترنت به فهي أقوى من الإجازة المجردة. ثم بعد ذلك المكاتبة والوصية والإعلام والوجادة، طرق التحمل ثمان، وتفصيلها ليس هذا محله، لكن هذا فيه المناولة: كتب الكتاب ثم مناوله إياه. وهذا الخبر صحيح. يقول مالك رحمه الله تعالى: ولا يحمل أحد من مصحف بعلاقته. هل يشك أحد أن الإمام مالك لا يجيز لمن أحدث أن يمس المصحف؟ نعم، معروف مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة لا يجوز مس المصحف بغير طهارة. وماذا عن مالك؟ مالك مذهبه أشد. نعم، يقول مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته. علاقته ما يحمل به، هو الخيط الذي يربط به غلاف كيسه، ولا على وسادة إلا وهو طاهر. لكن الحمل بالعلاقة لا يجوز عند الإمام مالك، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا بأس به. في صحيح البخاري رحمه الله تعالى في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، في باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض. الخادم من يتولى الخدمة من ذكر أو أنثى، يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسند حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ عليها، تكئ في حجرها وهي حائض، ثم يقرأ القرآن. علاقته بكسر العين، الخيط الذي يربط به كيسه، وذلك مصير منهما إلى جواز حمل المصحف نعم، لكن من غير مس، مصير منهما من أبي وائل وأبي رزين إلى جواز حمل المصحف من غير مس بعلاقته حائل، وموافق لمذهب أبي حنيفة، ومنع الجمهور ذلك، ومنع الجمهور ذلك. ماذا عن قراءة الحائض؟ ما دمنا في حديث عائشة، حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ في حجرها وهي حائض ثم يقرأ القرآن. ذكرنا سابقا في درس مضى أن ابن دقيق العيد استنبط من هذا الحديث أن الحائض لا تقرأ القرآن، الحائض لا تقرأ القرآن. لماذا؟ يقول في هذا الفعل إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن قراءتها لو كانت جائزة، لو كانت قراءة الحائض جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها، يعني كونها تشير إلى أنه يقرأ القرآن وهو متكئ في حجرها، نعم، لتبرهن على أن القراءة من شخص طاهر غير متلبس بجنابه، نعم، جائزة، وإن قرب من موضع المنع، وإن قرب من موضع المنع، يعني لو كانت قراءتها جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها، حتى احتيج إلى التنصيص عليها. لماذا قالت عائشة أنه كانت يقرأ المتكئ في حجرها؟ لأن ترى أن الحائض ممنوع من قراءة القرآن. ماذا عن القرب من الحائض لمن يقرأ القرآن وهو غير متلبس بحدث؟ إشارة أن هذا جائز، ولا نحتاج إلى هذه الإشارة إلا إذا قلنا بأن الحائض لا تقرأ القرآن. ويرد أيضا على مثل يمكن يفرح من هذا أن القراءة بقرب موضع النجاسة، بقربها، بقرب موضع النجاسة جائز ولا مو جائز؟ لأنه قد يحتاج إليها. إنسان بدأ بسورة وبقي عليه يكملها شيء يسير وهو ذاهب إلى الدورة، يقف عند الباب يكمل ويدخل، أحسن من أن يقطع السورة ثم يستأنف من بعد. نعم، استنبطوا من هذا جواز قراءة القرآن بالقرب، هم في موضع النجاسة، لا، بالقرب منه، فرأسه وصدره في حجره. والإمام البخاري رحمه الله تعالى يستنبط من هذا جواز مس القرآن من وراء حائل، استنبط من حديث عائشة جواز مس المحدث القرآن من وراء حائل. فتصور رحمه الله تعالى، تصور رحمه الله تعالى أن جوف النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعي القرآن بمثابة المصحف لأن فيه القرآن، وجسده الطاهر عليه الصلاة والسلام الحائل، فعائشة تمس جسد النبي استنبط رحمة الله عليه. وهذا يقود إلى كلام آخر وهو حكم مس القرآن الذي في الشريط، هل نعتبر أن الشريط بمثابة ورق المصحف الذي كتب به القرآن لأنه سجل عليه القرآن، والغلاف غلاف الشريط بمثابة الحائل، أو أن القرآن نقول لا وجود له حقيقة في هذا الشريط، إنما هي ذبذبات، نعم، بمعنى أنه مهما عمل في هذا الشريط لن يظهر لنا القرآن، قرآن مرئي، هو إذا كان بارز على الشاشة ما يدخل، ما يجوز دخول القرآن الدورة فيه، لكن إذا كان مخفي، نعم، لا، والآن هل هو بالفعل موجود داخل الشريط داخل الجوال؟ مو داخل الجوال، لكن متى ما طلب جه، لا ما هم من مسألة المس من دقيقة، مسألة ثانية فوق ما نفهم، فهم في غاية الدقة، يقول ما تحتاج إلى تنبيه، مثل هذا الكلام كون رجل رأسه في حجر امرأة يقرأ القرآن يحتاج إلى تنبيه، لولا أن المرأة ممنوعة من قراءة القرآن. هذا استنباط البخاري وإدخال في هذه الترجمة واضح أنه يرى جواز مس القرآن من وراء حائل، واستدل بهذا الحديث على هذا، نعم، ولأنه بيّن معنى الترجمة بالأثر الذي ساقه ثم أردفه بالخبر المرفوع الذي هو الأصل في الباب. هذا استنباط البخاري شيء، واستنباط ابن دقيق العيد شيء آخر، شيء آخر. ولا شك أن استنباط ابن دقيق العيد في غاية القوة، في غاية القوة، وعلى هذا الحائض لا تقرأ القرآن. شوف الآن محل الإشكال، أنك لو تبي يفتح صدر الإنسان حافظ للقرآن والقرآن في قلبه في جوفه، سؤال لحظة خليك معي شوي شوي، هل يجوز بس هذا القلب الذي يحوي القرآن مباشرة؟ لا، ما في إشكال. لكن أقول استنباط البخاري رحمه الله تعالى يعني مع هذا البعد الذي لم ندرك حقيقته إلا أنه في غاية الدقة في الفقه. نعم، ولا يعني مسألة خلافية في مس القرآن من وراء حائل، هو يستدل بهذا رحمه الله. وإذا كان يستدل بهذا الأمر البعيد، نعم، على أمر أقرب منه، يعني لو كان القرآن بكيس، القرآن بكيس يجوز مسه ولا ما يجوز؟ نعم، مالك ولا بالخيط اللي يشال بها الكيس، بينما البخاري يجيز هذا بدليل أنه أردف الترجمة بخبر أبي وائل مع أبي رزين. فاختياره رحمه الله تعالى كما جرى من عادته المضطردة ما يردف به الترجمة من أثر، هذا اختيار. وفقه ترى في غاية الدقة، انتهى بفقه البخاري رحمة الله عليه. نعم، الحكم واحد، النفساء والجنب أشد، والجنب أشد. نعم، إمرار الشيء على القلب ما هو مثل النطق به يا أخي، هذا مجرد إمرار، لكن إذا كتبت ما تلمسه، تمره على قلبي لا بأس، تمره إذا كانت آيات، ولا إذا كان غير القرآن لا مانع، إذا كان من غير القرآن لا مانع. الأوراد إذا أوردت الآيات على أساس أنها من القرآن وترجو بها ثواب القرآن كل حرف 10 سنوات لا تقرأ، وإذا أوردت على أنها ذكر من الأذكار رخص لها في ذلك. خلونا نكمل يا إخوان، لأن مسألة كل مسائل هذا الباب تحتاج إلى عناية. قال مالك: ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادته، هذا تشديد رحمه الله، إلا وهو طاهر. والإمام مالك رحمه الله يعني تعظيمه لهذه الأمور طاهر، يعني تعظيمه للسنة فضل عن القرآن، يفعل أشياء ما فعلها غير رحمه الله تعالى، لا يحدث إلا على طهارة وعلى تمام الهيبة والأبهة وانتظام الحال لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته، جلده الذي يخبأ فيه ولم يكره، الكراهة هنا عندهم كراهة التحريم، ولم يكره ذلك. يقول: ليس السبب في كراهة ذلك وليست علة كراهة ذلك لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ليس سبب المنع من حمله، ليس سبب المنع من حمل القرآن لأن يده متلطخه ما بنجاسة وبقذر ولو كان طاهرا يدنس القرآن. نعم، يعني لو قلنا بهذا قلنا من وراء حائل يجوز، لكن ليس هذا هو السبب، ليس هذا هو السبب. إذا يمكن هذا هو السبب سواء كان حائل أو غير حائل ما يجوز على كلام الإمام مالك رحمه الله. يقول: يعني فلا يكفي مجرد طهارة اليد، ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له، فيستوي بذلك من أحدث سواء دنس المصحف ولم يدنسه، يعني سواء كان نظيفة ولا دنسة ولا، المهم أنه هذا على حد سواء عنده رحمه الله. لا يمس القرآن إلا طاهر، وعندنا الآية: لا يمسه إلا مطهر. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى، قول الله تبارك وتعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سبرة كرام بررة، اللي هم من الملائكة. إذن لا يمسه إلا المطهرون الملائكة. إذا كان هذا رأي الإمام مالك، وقد قرر فيما قبل أن البشر لا يمسه منهم إلا المطهر، بل الإمام مالك رحمه الله شدد في ذلك، هل مفاد كلام مالك أنه يرخص في كون البشر يمسون المصحف؟ يقول: أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة الآية التي في عبس وتولى. قول الله تبارك وتعالى: كلا، يعني لا تفعل مثل هذا، إنها أي الآية تذكر حظة، فمن شاء ذكره وحفظ ذلك فاتعظ به في صحف مكرمة عند الله جل وعلا مرفوعة في السماء مطهرة منزهة بأيدي سفرة كتبة كرام بررة مطيعين الله عز وجل وهم الملائكة. قد يقول قائل: الإمام مالك شدد في قراءة في مس المصحف من وراء حائل، وهنا يقول هذه الآية لمسهم المطهرون، هذا لا الملائكة. الذي يقول لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة، مو بالطرف الثاني الذي يقولون أن المحدث يجوز أن يمس المصحف. نعم، هم الذي يستدلوا بهذه الآية. إذن هل الإمام مالك يقول بهذا القول؟ لا، لا يقول بهذا القول، لكن كون الآية لا تدل على المراد في بادئ الأمر، وإلا فهي من أقوى الأدلة حتى على القول بأن المراد الملائكة، من أقوى الأدلة على أن القرآن لا يجوز مسه إلا بطهارة. يقول الباجي رحمه الله تعالى: ذهب مالك رحمه الله في هذه الآية إلى أنها على الخبر عن اللوح المحفوظ أنه لا يمسه إلا الملائكة المطهرة، وقال: إن هذا أحسن ما سمع في هذه الآية، وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أن معنى الآية النهي للمكلفين من بني آدم عن مس القرآن على غير طهارة، وقالوا إن المراد بالكتاب المكنون المصاحف التي بأيدي الناس. وإدخال الآية في الترجمة دليل على، نعم، دليل على أن مالكا يرى وجوب الطهارة لمس المصحف. إدخال الآية في هذه الترجمة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن، وأدخل الآية وبين أن المراد بها الملائكة، إدخال هذه الآية تحت هذه الترجمة يدل على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى وجوب الطهارة لمس المصحف، وذلك أن إيش؟ وذلك أن الباري قال في وصف القرآن بأنه كريم، وأنه في الكتاب المكنون الذي لا يمسه إلا مطهرا، فوصفه بهذا تعظيما له. والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف، القرآن المكنون الذي في اللوح المحفوظ الذي لا يمسه المطهر إلا المطهرون هو المكتوب في المصاحف، فحكمه هناك لا يمسه إلا المطهرون، وحكمه أيضا هنا لا يمسه إلا المطهرون، فوصفه بهذا تعظيما له. والقرآن المكنون في اللوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحف التي بأيدينا، وقد أمرنا بتعظيمه، فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله به القرآن من أنه لا يمس الكتاب الذي هو فيه إلا مطهر. وهذا